بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمذهب الثاني أنها كلمتان لا النافية، والتاء لتأنيث اللفظ، لتأنيث اللفظة كما في تمت وربت. قلنا بالنسبة إلى الخلاف الأول في لاتا، في حقيقة لاتا ما هي، وقلنا أن النحاة اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها فعل ماضي، لا تيليت بمعنى نقف واستخدمت للنفي مثل قل. المذهب الثاني أنها ليست فعل ماضي وإنما هي كلمتان، لا النافية والتاء، هذه تاء تأنيث، وهذه تاء التأنيث تارة تدخل على الكلمة لتأنيث المعنى مثل مسلم مسلمة، وتارة لتأنيث اللفظة، اللفظة تكون مؤنثة. والغرض من تأنيث اللفظة هو المبالغة في نفس معنى اللفظ، نفس المعنى. مثل الآن لا تفيد النفي، وجئنا بهذه التاء من أجل المبالغة في النفي، فلا تاء أشد نفيا من لا. كما الآن نقول مثلا فعال، صيغة مبالغة، فعالة. طبعا إذا ما أردنا منها تأنيث المعنى وأردنا تأنيث اللفظ مثل علامة، طبعا علامة نطلقه على رجل فهو ليس بمؤنث في المعنى، وإنما التأنيث داخل على اللفظة، فهذا يفيد المبالغة في المعنى الذي له، وهو مبالغة في معنى علام. فيقول: والتاء لتأنيث اللفظة. إذن هما كلمتان، لأن تاء التأنيث كلمة مستقلة. لذلك كما تعلمون أنه بالنسبة إلى ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوح، لأنهم يقولون أن الكلمة مع تاء التأنيث ركبت تركيب 15، ولذلك الجزء الأول من المركب يكون مفتوح، فهنا أيضا الجزء الأول وهو ما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا. قال: والتاء لتأنيث اللفظة كما في ثمت وربت. ولذلك يقولون أنه لم يرد يعني ألفاظ حروف أنثت بالتاء إلا ثلاث: لاتا وثمت وربا، وإنما وجب تحريكها. طبعا بالنسبة إلى تاء التأنيث هي ساكنة مثل قامت. لماذا هنا قلنا لاتا؟ التاء مفتوحة. يقول: وجب تحريكها مع أن هي ساكنة لالتقاء الساكنين، الألف في لا ساكنة وتاء التأنيث هي ساكنة، فالتقى ساكنين ففتحت، حركت بالفتح. قاله الجمهور. طبعا حركت بالفتح باعتبار أنه هي مبنية، وما هو مركب تركيب 15 مبني على فتح الجزئين، هذه كذلك. ثالث من الأقوال في لاتا أنها كلمة وبعض كلمة، وذلك أنها طبعا هي كلمة وهي لا، وبعض الكلمة هي حرف زائد قد لحق الحين، حين أصلها تحين، لا تحين، فلا كلمة وتحين كلمة. تحين هذا مكون من حين الكلمة الأصلية والتاء التي هي حرف زائد، فهذه التاء طبعا لما نقول لا تاء هي لا مع التاء من تحين. لذلك قال: وذلك أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين، يعني حين أصلها التحين. قاله أبو عبيدة وابن الطراوة، واستدل أبو عبيدة على أنه أصلها التحين بأنه وجدها في الإمام، يعني المصحف الإمام، يعني الذي هو إمام المصاحف وترجع إليه المصاحف كلها، وهو مصحف عثمان، وجدها مكتوبة في المصحف الإمام مختلطة بحين في الخط، التاء قد شبكت مع حين، وهذا يدل على أنها أصلها تحين في الخط، يعني في الكتابة. قال هذا الدليل الذي استدل به أبو عبيدة، قال ولا دليل فيه، فكم في خط المصحف من أشياء خارج عن القياس. هناك أشياء كثيرة خارج عن القياس ما يمكن أن تضرب عليها قاعدة، وهذا إذن ليس بدليل، لأن هناك أشياء كثيرة مخالفة. قال ويشهد للجمهور، الذي هو قول الجمهور ما هو؟ أنها لا مع تاء التأنيث، يشهد لهم أنه يوقف عليها بالتاء والهاء كما يوقف على تاء التأنيث. مسلمة نقول مسلمة، أو نقول مسلمة يا أهل بيعة الشجرة، فيجوز الوقوف عليها بالتاء والهاء، وهذا دليل على أنها تاء تأنيث. وأيضا طبعا إذا كانت تاء طويلة يوقف عليها بالتاء والهاء، نقول مثلا المسلمات بالتاء، وأيضا يجوز المسلمات دفن البنات من المكرمات كما مر في القطر. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، وأنها رسمت منفصلة عن الحين، يعني الذي هو مكتوب في غير المصحف الإمام في كل الكتابات أنها ليست متصلة بالحين، مما يدل على أنها ليست حرفا قد زيدت الحين، وإنما هي لا علاقة لها بحين. الشيء الآخر يقول وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، وأن التاء قد تكسر، هذا أيضا دليل آخر أنه لو كانت هي تاء من تحين لكانت مفتوحة دائما لا يجوز كسرها، لكن لاحظنا أنه قد تكسر، قرأت ولاتي حين مناص، فهنا بالنسبة إلى لاتي ما يمكن أن نجد لها توجيه إذا كانت هي تاء زائدة في تحين، وإنما توجيهها أنها تاء تأنيث وهي ساكنة، والألف في لا ساكنة فالتقى ساكنان، والأصل في التقاء الساكنين إذا أردنا تحريك أحدهما أن نكسره فكسر، وأن التاء قد تكسر على أصل الأصل، يعني القاعدة في التقاء في أصل حركة التقاء الساكنين، وهذا يدل على أنها كانت ساكنة وليست مفتوحة، لو مفتوحة لما كسرت، وهو معنى قول الزمخشري وقرئ بالكسر على البناء، على أن التاء مبنية على الكسر كجيري بسبب التقاء الساكنين، هنا في جيري الياء والراء، هنا كذلك أيضا في لاتة الألف والتاء، ولو كان فعلا ماضيا كما ذهب إليه أصحاب القول الأول لم يكن للكسر وجه، لأن الفعل الماضي لا يكسر، وأيضا لو كانت هي تاء من تحين لما كان للكسر وجه أيضا لأنها مفتوحة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، الذي وقع فيه النزاع في لاثة، وهو ما هو حقيقة لاثة. الأمر الثاني الذي وقع فيه النزاع، ما هو عمل لاثة، تعمل ماذا، هل تعمل أو لا تعمل. قال وفي ذلك أيضا ثلاثة مذاهب، أحدها أنها لا تعمل شيئا، غير عاملة. لكن نحن نلاحظ أنه بعض الأحيان يأتي بعدها مرفوع، وبعض الأحيان يأتي بعدها منصوب. يقول إن كان جاء بعدها مرفوع فهذا مرفوع بالابتداء، وإن كان جاء بعدها منصوب ولا تحين منا فهذا يكون منصوب بفعل مقدر. لذلك يقول فإن وليها مرفوع فمبتدأ هذا المرفوع، حذف خبره كما سيأتي التقدير، أو منصوب وليها منصوب فهذا المنصوب فمفعول لفعل محذوف، وهذا قول للأخفش. طبعا قال قول للأخفش لأن سيأتي هناك قول آخر له، ما قال هذا قول الأخفش. والتقدير عنده في الآية وهي ولا تحين مناص، لا ت يعني لا، حين منصوب بفعل مقدر يعني لا أرى حين مناص، لا أرى حين مناص. وعلى قراءة الرفع لأنه قرأت الآية ولا تحين مناص، على قراءة الرفع التقدير ما هو؟ ولا حين مناص كائن له، فحين مبتدأ ومناص المضاف إليه كائن خبر، لهم متعلق بكائن. هذا القول الأول أنها لا تعمل وإنما هي نافية مجرد عن العمل. الثاني من الأقوال أنها تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا قول آخر للأخفش. يعني إذا كان بعدها بعد لاثة مرفوع فهذا خبر، وهناك مبتدأ محذوف. مثلا إذا نقول ولاثة حين مناص، نقدر أنه هي عامل عمل إن، يعني ولاثة يعني ولا الحين حين منا، فنقدر هنا الحين اسم اللي هو اسم لا منصوب ومحذوف. وإذا جاءت ولا تحين منا، عفوا ولا تحين منا، يصير هذا هو الاسم ولا ت يعني لا حين مناص كائن. والقول الثالث أنها تعمل عمل ليس، وهو قول الجمهور. طبعا هنا أيضا إذا كان بعدها منصوب فهذا هو الخبر لمبتدأ محذوف، لا تحين مناص يعني مثل ليس، ليس الحين حين مناص. وإذا جاء بعدها مرفوع وهو قليل يكون هو اسم لا، لا تحين مناص كائنا لهم. قالوا على كل قول، على جميع هذه الأقوال سواء كانت عاملة غير عاملة، فلا يذكر بعدها إلا، طبعا إذا كانت عاملة لا يذكر بعدها إلا أحد المعمولين، إلا أحد المعمولين، فإما يذكر المرفوع أو المنصوب ولا يجمع بينهما. والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع، يعني لأنه الغالب، لاحظنا أن الغالب أن الذي يأتي بعدها بعد لاثة منصوب، فحتى لو قلنا أنها تعمل عمل ليس فالمحذوف هو اسمها المرفوع، ولو قلنا أنها تعمل عمل إن فالمحذوف هو اسم هو خبرها المرفوع، لذلك قال المحذوف هو المرفوع سواء كان اسم أو خبر. واختلف في معمولها. الآن بالنسبة إلى معمول لاتا، قلنا أنها تعمل عمل إن أو تعمل عمل ليس أو أنها لا تعمل شيء، لكن إن قلنا أنها تعمل فتعمل في أي شيء؟ هل يجوز أننا نأتي باسم لاتا وخبر لاتا كل معمول؟ قال أنه بعضهم قال أنا لا تعمل إلا في لفظة الحين فقط، الاسم هو الحين والخبر هو الحين، ولا تحين مناص يعني ولا الحين حين مناص، المبتدأ الحين والخبر حين، وهذا هو القول سيبويه. والقول الثاني أنها تعمل في الحين وما في معنى الحين، مثل زمان مثلا، مثل وقت أوان. لذلك يقول واختلف في معمولها، فنص الفراء على أنها لا تعمل إلا في لفظة الحين فقط، يعني في أزمان أوقات أوان لا تعمل، وهو ظاهر قول سيبويه. وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادفه، يعني جاء بمعناه. يقول قال الزمخشري زيدت التاء في لا وخصت بنفي الأحيان، يعني أنه كانت في أساسا لا ولا تنفي الحين وغير الحين، ولكن لما جيء فيها بالتاء صارت مخصوصة فقط في نفي الحين. هنا طبعا استشهاده بكلام الزمخشري يحتمل أنه يريد أنه يبين أن هذا هو القول الثاني، لأن الأحيان يعني ما كان حين وما رادفه، ويحتمل أنه لا للقول الفراء أنه فقط في لفظة الحين، لأن عبارة الزمخشري المنقولة هنا ليست واضحة. يقول تنبيه، قرئ ولا تحين مناص، طبعا قرئ ولا تحين مناص وهي القراءة المشهورة، فيكون الاسم على رأي الجمهور المرفوع محذوف، يعني لا تلحين حين مناص، وقرئت ولا تحين مناص بالرفع، وقلنا هذا يكون اسم والخبر يكون محذوف، وقرئت ولا تحيني بالجر، فهنا أراد حيني ما هو؟ هل أن لا تجر أو لا تجر؟ قال قرئ كذا بخفض الحين، فزعم الفراء أن لا تستعمل حرفا جارا كما أنها تكون عامل مثلا عمل ليس فعل، بمثل عفوا مثل الفعل في العمل وإن كانت هي حرف، أيضا تجر يعني تكون ناسخة للابتداء وأيضا في نفس الوقت تكون جارة. قال تستعمل حرفا جارا لأسماء الزمان خاصة وهي لفظ الحين والأوان وغير ذلك، كما أن مذ ومنذ كذلك، أيضا مذ تأتي حرف جر كما تعلمون، وتأتي ظرف، تأتي ظرف وتأتي حرف، هنا أيضا هذه تأتي حرف. وأنشد طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن لا تحيني بقائي. فهنا ولا تأواني، فجاء ما بعدها مجرور. يقول إذن عندنا هل أن لا تأتي حرف جر أو لا تأتي؟ طبعا بالنسبة إلى الفراء استدل على أنها تأتي بالقراءة هذه قراءة الآية وهذا البيت، قال وأجيب عن البيت بجوابين. الجواب الأول أحدهما أنه على إضمار من الاستغراقية، وهذه مرت علينا من عدة دروس وستأتي في مبحث من، وهذه من التي تفيد نفي العموم توكيد العموم. الآن لما أقول ما عندي مال يعني أنه أنا عندي، لعله عندي بعض المال ليسير مثلا، لكن لما أقول ما عندي من مال هنا نفيت كل مال لدي من يسير أو خطير. فهنا بالنسبة إلى من التي تفيد توكيد العموم أيضا هنا مضمرة، فأصل الكلام لا أوان يعني لا من أوان، والجر هنا بمن كما تعلمون من ضمن الأقوال في كم، كم درهما، بكم درهما يعني بكم من درهما. قال ونظيره، هنا قد يأتي إشكال وهو أنه بالنسبة إلى حذف حرف الجر مع بقاء جره هذا قليل، هذا هل هو وارد أو ليس بوارد؟ يقول نعم وارد وله نظائر. أولا كما قلنا كم، الشيء الثاني هذا البيت الذي جاء به ونظيره في بقاء عمل الجار مع حذفه وزيادته، مع أنه زائد ومحذوف لكن مع ذلك أثره باقي وهو الجار. قوله ألا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت، فهنا ألا رجل ألا من رجل، فحذف من وأبقى عملها في من رواه بجر رجل. على هذه رواية هذا البيت رجل هكذا نحملها على هذا المحمل. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول في جر ما بعد لا ت قلنا بمن مضمرة. الجواب الثاني أن الأصل ولا ت أوان صلح، عندكم أوان أو أوانا؟ أوان. الأصل ولا ت أوان صلح، فبالنسبة إلى طبعا هني مرفوعة باعتبار أنه إذا قلنا أنه لا تعمل إلا في لفظ الحين، فإذا جاءت لفظة أوان لا تعمل فيها فيكون ما بعدها مرفوع على أنه مبتدأ. فهنا ولا تأوان صلح ثم بني المضاف، يعني الصلح حذفناها قطعنا أوان عن الإضافة بأن حذفنا صلح، فصار صلح مبني لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد، لكن قبل وبعد بنيناها على الضم، هذه لا وكان بناؤه على الكسر، كان بناؤه على الكسر لسببين، لشبهه بنزال وزنا أوان فعال مثل نزال، نزال مبني حذام مثلا مبني على الكسر، هذه بنيت على الكسر إما هكذا أو لا البناء على الكسر، أو لأنه قدر بناؤه على السكون يعني بقي على الأصل في المبني والأصل في المبني أن يسكن فصار أوان، فالتقى ساكنان الألف والنون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين كأمسي، أمسي ك كما تذكرون مر وجيري أنه الأصل جير، ثم التقى ساكنان فكسرنا. لكن هنا بالنسبة ولا تأوان، إذا قلنا على هذه طبعا على هذه على هذا الوجه يكون أوان كثرتها كثرة بناء، فإذا كان مبني فلماذا نون هذا التنوين؟ كأنما هو تنوين الأمكانية، وتنوين الأمكانية يدل على أن الكلمة معربة ولا يجتمع تنوين الأمكانية مع البناء. فإذا كان هذا مبني فكيف نون؟ يقول ونون للضرورة لاستقامة البيت، استقامة الوزن، ولا تأوان. وقال الزمخشري أن هذا التنوين ليس تنوين ضرورة، وأن أوان هذه كسرة بناء، بل هذا التنوين للتعويض، تنوين عوض، مثل قال كيوم إذن، يوم إذن أصلها يوم إذ، لأن إذ مبني على السكون وما بعدها جملة مضاف إليه، لما حذفنا المضاف إليه حذفنا المضاف إليه جئنا بالتنوين عوض عن المضاف إلى المحذوف. هنا أصلها ولا تأوان صلح، حذفنا صلح جئنا بدل صلح بتنوين. هذا الذي قاله الزمخشري، ولكنه ليس بصحيح. ولو كان كما زعم أن هذا التنوين تنوين عوض لا أعرب لكان معربا، فيصير ولا تأوان، لا يكون ولا تأوان، لأنه لا أعرب، ولو أعرب لا رفع لا يجر. لأن لماذا يعرب؟ لأن العوض ينزل منزلة المعوض منه. ما هو العوض؟ تنوين. ما هو المعوض منه؟ محذوف، وهو صلح، فينزل التنوين منزلة صلح، فكأننا قلنا أوان صلح. فلا يكون إذا كان هناك مضاف إليه موجود إذن ما في سبب للبناء. إذا قلنا أنه للتعويض إذن التنوين يسد مسد المضاف إليه، وإذا سد مسد المضاف إليه إذن لا يكون هناك، يعني يكون مضاف إليه كأن مضاف إليه موجود، وإذا مضاف إليه موجود لا يكون هناك سبب للبناء، لأن إنما بنيت لقطع الكلمة عن الإضافة، والحال أن المضاف إليه موجود. نعم ليس هو موجود بنفسه، بل موجود بشيء يسد مسده. هذا الجواب عن البيت، ذكر أنه هناك جوابان. قال وعن القراءة ولا تحين مناص، قال أجيب عنها بالجواب الأول وهو واضح، يعني ولا تحين يعني لا من حين صلح، بإضمار من وهي العاملة للجر. وبالثاني بالجواب الثاني، لكن هذا فيه نوع اختلاف عن ولا تأوان صلح، وتوجيهه أن الأصل حين مناصهم ولا تحين مناصهم، فهنا لا عملت النصب في حين، وحين مضاف إلى مناص، ومناص مضاف إلى الضمير. ثم نزل، طبعا هنا الضمير الموجود في مناصهم حذف، فقطع مناص عن الإضافة، فلما قطع مناص عن الإضافة جعلنا كأن حين هي التي قطعت عن الإضافة. لماذا؟ مع العلم أن القطع عن الإضافة حصل في مناص، فكيف نزلنا القطع في حين، كأنما حين هي التي قطعت، يقول لأن حين مضاف ومناص مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه في حكم شيء واحد، فإنما هي كلمة واحدة، فما يطرأ لآخرها يطرأ لأولها. ثم نزل قطع المضاف إليه من مناص، لما قلنا مناص بحذف الضمير نزل منزلة قطعه من حين، كأنما قطعنا المضاف إليه من حين. لماذا هذا التنزيل؟ لاتحاد المضاف والمضاف إليه، هما شيء واحد، أحدهما يكمل الآخر. فلما كان هنا المضاف إليه حين كأنما قطعت عن الإضافة بنية، طبعا بنيت بالكسر لأنه أساسا هي بنيت بالسكون، فالتقى ساكنان الياء في حين والنون، فكسرنا النون في حين صارت حيني، قاله الزمخشري، ولا يخفى ما فيه من تكلف والتعسف، وجعل التنوين عوضا عن المضاف إليه، يعني ولا تحين مناص، في مناص هذا ايش اسمه، ولا تحين مناص، هنا التنوين في مناص عوض عن المضاف إليه وهو الضمير. ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، يعني حين طبعا يقول أنه بالنسبة إلى مناص قطعت عن الإضافة لما حذفنا الضمير منها فبني، فلما بني صار حين مضافة إلى مناص التي هي مبنية، فبنيت حين على الكسر، ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، وهذا تهافت من الزمخشري. ليش؟ لأنه أول الكلام قال أن حين إنما بنيت لماذا؟ لأنها قطعت مناص عن الإضافة، فلما قطعت مناص عن الإضافة نزلت حين المضاف إليه، كأنما يعني جعلت حين هي التي قطعت، لأنها نزلت منزلة هي مع المضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد، فلما كان كذلك بنيت حين لأنها كأنها هي التي قطعت عن الإضافة. هذا أول قال هكذا، ثم جاء يقول أن مناص هي قطعت عن الإضافة فأصبحت غير متمكنة، فحين لما أضيفت إلى مناص صارت مبنية لأنه أضيفت إلى غير متمكن، إلى مبني، والزمان لفظ الزمان إذا أضيف إلى مبني يبنى، فإذا ما هو السبب هذا أو هذا؟ قال والأولى أن يقال إن التنزيل المذكور اقتضى بناء الحين ابتداء، يعني لما قطعنا مناص عن الإضافة مناصهم صارت مناص، فنحن نزلنا حين ومناص منزلة الكلمة الواحدة، هذا ابتداء هو سبب بناء حين، بعد ما يحتاج أننا نقول بعد ذلك لأن حين أضيفت إلى غير متمكن، يعني أولا مناص قطعت عن الإضافة فبنيت، فلما بنيت بعد ذلك حين تسبب لها البناء لأنها أضيفت إلى مبني، يقول ما لداعي هذا نقوله، نقول لما كانت مناص قطعت عن الإضافة هذا القطع أثر البناء في حين مباشرة ابتداء، لا أنه أثر البناء في مناص ثم أثر البناء في حين لأن حين أضيفت إلى مناص، لا داعي أن نقول هكذا، نقول بعد قطع مناص عن الإضافة هذا أثر في حين بسبب التنزيل، لأنهما بمنزلة الكلمة الواحدة. وأن المناص معرب لأنه مضاف إليه، وإن كان قد قطع عن الإضافة بالحقيقة، في الحقيقة هو الذي قطع مناص، لكنه لما قطع عن الإضافة مع ذلك ما بني، لكنه ليس بزمان، ليس كل ما قطع عن الإضافة يبنى، يبنى إذا كان زمان، فهو ككل وبعض، كل وبعض إذا قطعت عن الإضافة ماذا تبقى؟ لا تزال معربة، لا تبنى. فهنا قطع مناص عن الإضافة ما أثر في مناص، مناص بقيت معربة، لكن أثر في حين، لأن حين اسم زمان، هذا الذي نقوله. ثم بعد ذلك يتكلم في لو، يقول لو على خمسة أوجه. الوجه الأول هي لو التي تفيد تعليق، مثل مثلا لو جئتني أكرمتك، وهذا الوجه الأول طبعا فيه عدة مباحث. قال لو على خمسة أوجه، أحدها لو المستعملة في نحو لو جاءني لأكرمته، يعني التي تفيد تعليق الإكرام على المجيء. وهذه لو التي تستخدم في أمثال هذه الجمل تفيد ثلاثة أمور. الأمر الأول الشرطية، يعني التعليق، يعني أن الإكرام معلق على المجيء، لذلك يقول أعني عقد السببية والمسببية بين الجملتين، بين الجملتين، هاتين الجملتين الواقعتين بعد لو، قال بعدها عقد السببية والمسببية. يعني أحد عندنا جملتين، جاءني جملة، أكرمته جملة ثانية، طبعا عقدنا بينهما السببية والمسببية، يعني إحداهما سبب للأخرى، أكرمته سبب إلى جاءني، عفوا جاءني سبب لأكرمته، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني تقييد الشرطية للزمن الماضي، أيضا نستفيد لو جاءني أكرمته، يعني هذا التعليق، هذا السبب والمسبب إنما هو في الماضي، لو جاءني في الماضي أكرمته، لكن لو يجيء، لو يجيئني مثلا غدا لا أكرمه، قد لا أكرمه وقد أكرمه، ليس هناك تعليق. التعليق أنا قلت لو حصل في الماضي مجيء لحصل إكرام. تقييد الشرطية بالزمن الماضي وبهذا الوجه وما يذكر بعده وهو الامتناع، الوجه الثالث، فارقت إن، يعني لو اختلفت عن إن، فإن إن تفيد التعليق لكن في المستقبل، إن زرتني أكرمتك في المستقبل، وأيضا طبعا الامتناع الوجه الثالث، لما نقول لو جاءني لأكرمته هذا يدل على امتناع المجيء، فامتناع الإكرام من بعده، صحيح؟ لكن بالنسبة إلى إن زرتني أكرمتك، هل يدل على امتناع الزيارة أو امتناع الإكرام؟ ما يدل، لأنهما وقع. قال فإن تلك لعقد السببية، يعني تلك اللي هي إن لعقد السببية والمسببية في المستقبل، وأما لو في الماضي، ولهذا قالوا الشرط بإن سابق على الشرط بلو. هذه من العبارات العويصة، وإذا كان إنسان يريد يمتحن واحد يقول له قال النحاة الشرط بإن سابق على الشرط بلو، ما هو معناه؟ طبعا الشرط بإن مستقبل، والشرط بلو ماضي، فالمفروض ما هو السابق؟ لو. لكن لا، قالوا الشرط بإن سابق. طبعا المراد من هذا الكلام يعني أولا تأتي تستخدم إن، تقول إن زرتني أكرمت، تقول له هذا الكلام، ثم ما زارك ما جاء، فماذا تقول؟ أول أحدثت وذكرت التعليق إن زرتني أكرمتك، لكن بعد ذلك ما جاءك، تقول لو زرتني لأكرمتك. فأول استخدمت إن، شلون؟ يعني تمهيد مرادكم. نعم. يعني بالفصيح يعني السيد مراد التأسيس يعني، بس يريد السيد فصيح. فبالنسبة إلى أولا استخدم ماذا؟ إن زرتني أكرمتك، لما ما جاء أقول لو جئتني، أنا قلت لك إن زرتني أكرمتك، فلو جئتني لأكرمتك، وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن الماضي. طبعا الزمن المستقبل يعني عقد السببية والمسببية في المستقبل سابق على عقد السببية والمسببية في الماضي، هكذا مرادهم، عكس ما يتوهم المبتدئون. يعني كلنا نتوهم هذا المعنى. ألا ترى أنك تقول إن جئتني غدا أكرمتك، فاستخدمت إن الذي هو مستقبل، فإذا انقضى الغد ولم يجئ قلت لو جئتني أمسي أكرمتك، فاستخدمت لو التي للتعليق في الماضي، فالمستقبل سابق للماضي. هذا بالنسبة إلى الشيء الثاني الذي تفيده لو، وهو التعليق في الزمان الماضي. الشيء الثالث الامتناع، لما أقول لو جئتني أكرمتك يعني امتنع الإكرام لامتناع المجيء، فلذلك يقال لو حرف امتناع لامتناع. وقد اختلف النحاة في إفادتها له، في إفادة لو للامتناع وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تفيده بوجه، والقول الثاني أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب معا، والقول الثالث أنها تفيد امتناع الشرط فقط. أما بالنسبة إلى القول الأول وهي أنها لا تفيده بوجه، لما تقول لو جئتني لأكرمتك يقول لا تفيد امتناع الإكرام لامتناع المجيء، وهو قول الشلوبين، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب، بل على التعليق في الماضي، يعني أنه في الماضي لو حصل كذا لحصل كذا، أما هل أنه ما حصل إكرام وما حصل مجيء، يقول هذا لا تدل، كما دلت إن على التعليق في المستقبل، إن زرتني أكرمتك يعني في المستقبل، فهل هناك امتناع؟ لا. قال ولم تدل إن بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، ما دلت على حصول المجيء ولا إكرام، وكذلك بالنسبة إلى لو حرف بحرف. وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي يقول وهذا الذي قاله كإنكار الضرورية. شلون ما تدل على امتناع الامتناع؟ بل تدل على الامتناع، إذ فهم الامتناع منها كالبديهي، فإن كل من سمع، طبعا ليش قال كالبديهي؟ يعني من جهة أدبية، وإلا هو بديهي، لأن لو يقول هو بديهي يعني يقول ومع ذلك أنتما لم تدرك هذا الأمر البديهي، فإن كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، لو فعل زيد كذا لكان كذا، يعني ما فعل. ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى. تقول لو جاءني أكرمته، تجيب فعل الاستدراك لكنه، هذا لكنه داخل على ماذا؟ على فعل الشرط وهو جاءني، منفيا بماذا؟ لفظا أو معنى، لكنه لم يجي أو لكنه تأخر مثلا. لو جاءني أكرمته لكنه تأخر، هذا منفي المجيء لكن بالمعنى مو باللفظ. ومنه طبعا ذكر شواهد كثيرة على أن مجيء فعل الاستدراك بعد لو، هذه إن شاء الله نقرأها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، ولكم يغفر الله.